إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
بإيش بتفكري يا نبيها؟
بحقوقي وبأحلامي وبطموحي.
وهذه يا بنتي كيف عتوصلي لها؟
بصوتي، أشتي أوصل صوتي لكل الناس.
وكيف عتوصلي صوتك؟
ها؟ مش عارفة، بس أنا بنحلم يوصل صوت المرأة لكل الناس، قضاياها وهمومها طموحاتها وأحلامها وكل شي يخصها.
أكيد صوتك بيوصل يا نبيها، وهذا بواسطة إذاعة رمز.
إذاعة رمز؟
أيوة، إذاعة رمز الإلكترونية، إذاعة صوت المرأة اليمنية. إذاعة صوت المرأة اليمنية.
إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
برنامج جماليات بارزات بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية نيد. مفردات جديدة نسطر بها سطور لقائنا بشخصيات نسوية متميزة وتميزات ولا زالت تحفر على صخرة التاريخ اسمها بشموخ وكبرياء. لا نزال معكم أيها الأعزاء في كل مكان مع سطور مناضلة عاشت من أجل الكرامة، ناضلت من أجل الحرية والاستقلال، قدمت حياتها قربانا من أجل أن تعيش المرأة بكرامة وتحصل على حقوقها وتصل إلى كل طموحاتها. فوزية جعفر مثال حي للمرأة المناضلة والتي رسمت طريقها بشجاعة وكبرياء. مرحبا بكم مستمعينا مع حلقة جديدة من يمنيات بارزات، ولنستكمل معكم تفاصيل حياة شخصية حلقتنا الأستاذة العزيزة المناضلة الجسورة فوزية محمد جعفر الشاذلي. مرحبا بكم. بالعودة إليك أستاذة فوزية جعفر، كانت هناك عدة مسارات في حياتك ومحطات أيضا، فهنالك المسار الجهادي والنضالي من أجل الحرية ونيل الاستقلال، كذلك مسار التعليم، فقد كنت الأستاذة والمعلمة التي تربت على يديها الفتيات والنساء البارزات اليوم. فلو تحدثنا عن هذا الجانب من حياة الأستاذة المناضلة الأستاذة فوزية جعفر، المسار التعليمي والحياة التعليمية والجانب التعليمي في حياتها.
طبعا بالنسبة للعملية التعليمية، أنا أول بدأت مدرسة لغة إنجليزية للصفوف الابتدائية من أول إلى رابع. جلست فترة هكذا، وبعدين رقيت إلى أن أكون في التربية والتعليم على أساس أنه أعمل في دائرة الشؤون الفنية. دائرة الشؤون الفنية هذه مسؤولة عن توظيف المدرسات، عن تعليم البيت في الريج، عن يعني أعمال تطوعية كبيرة، بدل ما أكون عندي مدرسة فقط على مستوى ابتدائي من صف أول إلى رابع، يعني أعطوني مهام تربوية أكبر. شفتي كيف؟
نعم.
أعطوني أعمال تربوية أكبر، وكنت ضمن الدائرة الفنية كنت أعمل مساعدة لمدير التربية الفني. مدير التربية الفني يجي تحت إدارته الأعمال الفنية التربوية كاملة بكل المحافظات، من المحافظة الأولى إلى المحافظة الثالثة، يعني اللي هي الغيضة، من محافظة عدن إلى الغيضة، مرورا بحضرموت طبعا وأديان والمناطق هذه كلها، وحتى سقطرة. سقطرة كانت هذه الأيام تتبع التربية والتعليم. فأتعينت ضابطة تعليم، المساعدة لضابطة تعليم البنت في الريج، لأنه معروف أن المناطق الريجية ما كانت يهتموا بتعليم الفتاة. عينوني أن أكون مساعدة لضابطة اسمه ضابطة تعليم البنت في الريف. هذه ضابطة تعليم البنت في الريف، هذه الضابطة هي المديرة عليها، اللي هي الأستاذة سعيدة. الأستاذة سعيدة، فكنت أعمل تحت إشرافي، وكنا ننزل إلى المناطق الريفية، فعلا نجد أن الفتاة ما تدرس. من اللي يدرس؟ يدرس الولد، نعم. والفتيات ما يدرسوش. فنعمل على توعيتهم، نعمل على كذا، نعمل لدرجة إن إحنا طلبنا من المناطق الريفية هذه ناس إنه ما في، لأنهم عندهم كبر البنت إلى حد مثلاً 12 سنة 11 10 سنين يزوجوها. شفتي؟ عملنا على إصدار قانون تعليم سميناه هذه الأيام التعليم العام، التعليم العام الإجباري للفتاة وللشاب، إنه ما يتزوج، ما تتزوج الفتاة ولا يعقد لها القاضي إلا إذا كان قد معاها شهادة الثالث إعدادي، أقل شيء. شفتي؟ أقل شيء. طبعا نزلنا للمناطق الريفية وكنا نجيبهم مدرسين ومدرسات، وأستنى من الوضع التعليمي في المناطق الريفية. يعني أذكر إني نزلت مناطق يعني عمر أهلاتي ما كنت أعرفه، مناطق الجليلة ومناطق مدري إيش في داخل الضالع، نزلت مناطق في شبوة، ونزلت مناطق لا حضرموت ما كنت أروح، أروح بس أبيان الضالع لحي.
نعم.
وفرضنا قانون هناك إنه إذا كان وجدنا قاضي عقد لأي طفلة، ها إحنا نحاسب القاضي نفسه لجانب محاسبة أبوها أبو الفتاة.
نعم.
شفت كيف؟ والحمد لله نجحنا في هذه العملية نجاح كبير جدا، نجحنا نجاح كبير جدا. في نفس الوقت تأينت أني هذا في عام 67 استوى الاستقلال، طبعا عينت أول رئيسة للاتحاد تقريبا.
نعم.
في نفس الوقت تعينت عضو مجلس شعب أعلاه معين بعد الاستقلال، جيبوا 101 من الشباب وست نساء، ست نساء ضمن 101،
نسبة بسيطة جدا للنساء.
مش بطال بحكم انه اول تجربة فمش بطال. طبعا على بال ما تحسن الظروف السياسية، لانه اشياء الاستقلال كانت في اشياء كثيرة لازم تقوم بها دولة الاستقلال آنذاك، فمش بطال يعني، وبالعكس نحن نشعر انه هذا إنجاز كبير وعظيم للمرأة، إنه يعينوا ست نساء في مجلس الشعب الأعلى. وفي نفس الوقت عينوا من العمال، النقابات، الطلبة، المهم. فكنت أنا ضمن ست نساء، واحدة ممثلة من حضرموت وخمس ممثلات من حضرموت. وإذا كان تحبي أذكر أسمائهم، كنت أني والأخت عايدة يافعي، والأخت رجاء أحمد سعيد، والأخت خولة شرف، والأخت سعاد سالم فريد، والأخت عايدة علوي. ست نساء عينا في هذا الله، إلى جانب أنه الاتحاد طبعاً أنا حملوني مسؤولية الاتحاد، طبعاً أنا رفضت التعيد من التعليم من العمل التربوي. قلت لهم أني ممكن أتحمل مسؤولية الاتحاد، لأنه بقية البنات اللي معي برضو موظفات، شفتين؟ موظفات في مراكز حكومية، لكن أني أقل موظفة، أنه مثلا في التربية والتعليم كان معنا إجازات 3 أشهر كان معنا، يعني عاقلوني كمدرسة في نفس الوقت ممكن أتحمل مسؤولية الاتحاد التعليم. تحملت المسؤولية بالدلالة والحمد لله، وكنت أمشي في العمل التربوي، وأنا واتحاد سالما طبعا أشياء كثير حققناها. ممكن يجي في سؤال آخر إيش دوري في اتحاد سالما؟ بالنسبة للتربية قلت لك كان نعين المدرسات والمدرسين. الحاجة الوحيدة التي ألمتني الآن أنا متألمة عليها، لكن الحمد لله الآن في انفراجات في منطقة سقطرة، كنا لما نودي مدرسات أو مدرسين علشان يدرسوا مراحل الابتدائية هنا، الطفلان ما يجلس في المدرس أو المدرسة شهرين أو ثلاثة إلا يرجعوهم لنا. يرجعوهم لنا هم عندهم مرض الصفار. يرجعوهم لنا في حالة سيئة جدا. ما أدري إيش من حشرة موجودة في هذه المناطق. ها؟
نعم.
أيوة. وهذه الحشرة يبدو إن ما أدري هذا اللي تعمل الكبد الورائي. ما أدري هذه الأيام بصراحة بالنسبة للتوعية الصحية ما كانش عندنا كثير توعية صحية. أني ترجعوا لي المدرسات والمدرسين يقولوا لي هيا هدول المدرسات والمدرسين مش كده بالهم لأنه ما قدروش ندكهم مرضوا وددناهم هناك المستشفى ما كانت في المستشفيات ولا علاجات ولا يروح نودي مجموعة ثانية والمجموعة الثانية تصل لي نفس الكلام يروحوا لي. يعني نحن كثير 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 صدمنا لأن إحنا ما قدرناش نطور التعليم داخلها بفترة للأمانة.
نعم.
للأمانة ما قدرناش أبدا نطور التعليم في منطقة سقطرة بسبب هذا الوباء اللي يحصلوا عليه. شفتي؟ والآن الحمد لله يعني ما عرفتش بعد الأحداث الأخيرة يعني أشوف إنه يعني تقريبا هذه الحشرة أبادوها من الله. من المستنقعات اللي كانت هناك موجودة وجدت النظافة وجد الصحة وجد كل شيء والآن عادي شوفي بنات سقطرة كلهم في الجامعات العربية.
حلو جدا
شباب سقطرة.
حلو جدا أنه بدأ التعليم وأيضا استمر إلى أن
يعني نجحنا في كل المحافظات لكن جينا عند سقطرة وفشلنا فيها ما كناش نعرف إيش السبب. بس يروحون أصحاب سقطرة ما أدري هل القدوم متكيفين مع هذا المرض ما يقربهمش حاجة ما شاء الله. شفتي؟
أيوة.
والحمد لله أيضا الحمد لله يعني قمت بمهامي التعليمية والتربوية يعني على أكمل وجه يعني مرتاحة. معي كانت الأستاذة أنيسة الطايض الآن هي بالتقاعد معي كان الأستاذ محمد شرف الله يرحمه معي الأستاذة منيرة صدقة يعني كنا مجموعة متكاتفة يعني كأن عندنا كان غرفة عمليات يعني نشرنا التعليم وقضينا على الفتاة بدل ما تكون أمية وقضينا على العادة والتقاليد حقهم في المناطق الريفية ما في الزواج
الزواج المبكر
إلا لما تجي أيوة لأن الزواج المبكر هذا يرجعهم إلى أميات يعني الوقت اللي كنت أني أكافح الأمية في داخل الاتحاد السلمان ومش معقول يعني لازم أكافح ورش التربية التعليم. أيوة الحمد لله يعني نجحنا في هذه المهمة على أكمل وجه والآن يعني نبكل الأمل التعليمي منتشر في كل مكان والزواج المبكر قضينا عليه بكل الوسائل حتى قضينا عليه في مهامي عملي في الاتحاد النسائي.
نعم.
يعني في المكانين يعني إذا شغلت فيه الحمد لله.
إذا ما تسألنا أستاذة فوزية عندما استصدر القانون التعليم الإجباري للفتاة وللفتاة هل كنت قد شغلتي منصب رئيس اتحاد نساء اليمن؟ أم ما زلت في مجال التعليم؟
لا زلت كنت في مجال التعليم لأنه هذه كانت من عملنا النضالي في هذا الموقع لما شفنا لما لمسنا هذا التردي في التعليم من قبل الأهالي اضطرينا نطرح المقترح هذا. طبعا وزير التربيه والتعليم آنذاك كان وزير ممتاز جدا اسمه حسن السلامي كنا نشعر التقارير بانه التعليم متردي في المنطقه الفلانيه والتعليم متردي في المنطقه واسباب التردي كان كذا وكان كذا وكان كذا. طبعا نشات فكره انه هذا الزواج المبكر ما بيوقفه الا طبعا هذيك الايام في ضبط يا عزيزتي في ضبط يعني لما كنت تنزلي مثلا منشور او تنزلي لائحه منظمة للعمل في أي منطقة ريفية كان على طول يعمل به ما كانش فيه مثلا تعدد في الأحزاب أو تعدد في الكيانات أو تعدد في هذه الأشياء أبدا يعني بعد الاستقلال كان الولاء لهذا الحزب الاشتراكي. شفتي كيف؟
نعم.
الولاء كان ما معنا إلا حزب واحد كان يحكم البلد. ها؟
نعم.
لما كنا نطلع الإيجابيات والسلبيات للعمل التربوي والعمل التعليمي على طول يعني القيادات تجتمع تسن قوانين وتسن لوائح وتسن أشياء كثيرة وتعمل عقوبة. شوفي لما يكون القانون أو أي حاجة تجري يكون يلحق عقوبة ها وتكون جهة واحدة هي المسؤولة عن هذا البلد ها على طول تطبق الموضوع على طول يعني مثلا القضاء لا يمكن يجي قاضي ويعقد لأي فتاة ما تكون عندها حق ثالث إعدادي الدراسة لا يمكن. إذا كان حذر إنه في أحد القضاء على طول نبعده ونعاقبه. شفتي؟
إذن كان العقاب صارم جدا من أجل تفعيل هذا القانون.
العمل صارم والمتابعة صارمة ومتواجدة ما في جهات تدخل لك في الوسط ما فيش. أنتي الآمرة والناهية والحاكمة. شفتي كيف؟
نعم.
والكل يلتزم لك لأنك توفري الشيء لصالحهم أصلا. أنتي ما توفري أشياء ضدهم. أنتي توفري أشياء لمستقبلهم. السعر في مستويات يعني متدنية في الفهم في الثقافة.
نعم.
لكن الحمد لله أنا مشت الأمور والحمد لله أنا راضية تماما عن عملي التربوي اللي قمت به وعن عملي النضالي اللي قمت به ويعني مرتاحة جدا إني درست وأصبحت قيادة بهذا المجهود ومع زميلاتي ورفيقاتي اللي هم كانوا في تنظيم الجبهة القومية واللي كانوا في العمل التربوي الحمد لله. يعني بصماتي إلى الآن لما أروح أي مستشفى ها عشان أتعالج حصل البنات يقوموا لي من كل مكان أهلا بالأستاذ يعني بعالجك يعني بفعلك الفحوصات يعني هذا أكبر إنجاز يعني أكبر وسام في صدري الحمد لله.
لم تكتمل مسيرة نضال هذه الشخصية فلا زال في تفاصيل الحكاية حكايات وحكايات ولا زال في أعماق هذه الشخصية أسرار ومعلومات والكثير من الأسرار المدفونة لم تعرف بعد لكننا من خلال هذا البرنامج سنكتشف جمال وعطاء وإنسانية هذه الإنسانة ولمعرفة المزيد عن يمنية بارزة اسمها فوزية جعفر كونوا معنا في الحلقة القادمة. كنت معكم من الأعداد والتقديم هدى العطافي ومن الإخراج والهندسة الصوتية كان معكم سعيد القدسي في أمان الله.
إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية
برنامج جماليات بارزات بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية نيد.